إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وعليك توكلنا وبك آمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد فلا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لم تطع إلا بإذنك، ولم تعص إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون الثغور وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فالسير إلى الله من طريق الأسماء والصفات شأنه عجب، وفتحه عجب، صاحبه قد سيقت له السعادة وهو مستلق على فراشه غير تعب ولا مكدود، ولا مشتت عن وطنه، ولا مشرد عن سكنه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والقرآن فيه من ذكر الله وأسمائه وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة. والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدراً من آيات المعاد. فأعظم آية في القرآن آية الكرسي المتضمنة لذلك. والعلم بأسماء الله تعالى وصفاته هو أصل العلوم كلها، وأساس أعظم العلوم، وهو علم التوحيد. إذ العلم بأسمائه وصفاته علم مطلوب لنفسه، مراد لذاته. وهذا العلم المبارك والغاية المطلوبة من الخلق والأمر، والعلم به من أعظم أمور الدين وأصل مقاصد الدعوة النبوية، ولذا جاءت نصوصه محكمة غاية الإحكام لا تشابه فيها البتة. العلم بالله أجل العلوم وأشرفها، فهو أصلها كلها. قال ابن رجب رحمه الله: فأصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه، ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. وكما أن مصدر الخلق والأمر عن أسماء الله وصفاته، فكذلك العلم بها مصدر كل العلوم في الخلق والأمر. فإذا حصله العبد أثر في فهمه لسائر العلوم. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الفائدة العظيمة في أكثر من موضع من كتبه، فكان يقول رحمه الله: إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقاً له تعالى أو أمراً، وإما علم بما كونه أو علم بما شرعه. ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى، وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى بمقتضيه، كما أن كل موجود فهو مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين، ومفتقر في تحقيق ذاته وأي نيته، وكل علم فهو تابع للعلم به مفتقر في تحقيق ذاته إليه. فالعلم به تعالى أصل للعلم بكل ما سواه، كما أنه سبحانه رب كل شيء ومليكه وموجده. فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم، وكل العلوم والمعارف تبع لهذه المعرفة مرادة لأجلها، وتفاوت العلوم في فضلها بحسب قرب إفضائها إلى هذه المعرفة وبعده. فكل علم كان أقرب إفضاء إلى العلم بالله وبأسمائه وصفاته فهو أعلى مما دونه. فمن أحصى أسماءه تعالى كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم، إذ إحصاؤه أسماءه أصل الإحصاء لكل معلوم، لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها. فمن حصل له ذلك صار فقيهاً في أوامره ونواهيه، فقيهاً في قضائه وقدره، فقيهاً في أسمائه وصفاته، فقيهاً في الحكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدري. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه، فهو في ذاته رب كل شيء ومليكه. والعلم به أصل كل علم ومنشأه، فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. فمن تأمل أسماء الله وصفاته وتعلق قلبه بها فتح له ذلك من المعارف والعلوم أموراً لا تخطر على باله. وهذا باب عظيم قل من استفتحه من الناس، ولتكن أنت وفقك الله ممن سلك هذا السبيل ودخل من ذلك الباب. وكثير من الطلاب يهتمون بمعرفة الأحكام قبل معرفة الحاكم، ولا تزيدهم هذه المعرفة إلا وحشة القلوب وقسوتها. ولو بدأوا من العلم بالله قبل كل معلومات ما أفادتهم هذه المعلومات إلا الخشية. وقد أشار إلى ذلك العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله: ليس القلب الصحيح قط إلى شيء أشوق منه إلى معرفة ربه تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ولا أفرح بشيء قط كفرحه بذلك. وكفى بالعبد خذلانا أن يضرب على قلبه سرادق الإعراض عنها والنفرة والتنفير والاشتغال بما لو كان حقاً لم ينفع إلا بعد مغفرة الله تعالى والإيمان به وبصفاته وأسمائه. فمن بدأ طريق الدراسة والتدريس بمعرفة الله جل وعلا ومعرفة أسمائه وصفاته بمعرفة الحاكم قبل معرفة أحكامه فقد بدأ بالأهم قبل المهم، وفتح باب جميع الخيرات، ودخل على الله من أوسع الطرقات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الإيمان بالصفات ومعرفتها وإثبات حقائقها وتعلق القلب بها وشهوده لها هو مبدأ الطريق ووسطه وغايته. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتعلمون في الابتداء الإيمان. فقد روى ابن ماجه بسند صحيح عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فالإيمان بالصفات وتعرفها هو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان وثمرة شجرة الإحسان. إن العلم بالأسماء والصفات والتعبد لله بها طريق الكملة من العباد، ولذا كان ذلك طريق الأنبياء وهم أكمل الخلق وعلمهم بالله. ثم على نهجهم سار الصديقون والسابقون وخط العارفون والمحبون، وهذه طريقة الكمل من السائرين إلى الله، وهي طريقة مشتقة من قلب القرآن المجيد. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء بها يتناول دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء التعبد، وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته ويثنوا عليه بها ويأخذوا بحظهم من عبوديتها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أما الخواص فعمدة إيمانهم محبة تنشأ من معرفة الكمال ومطالعة الأسماء والصفات. إن العلم بالأسماء والصفات والتعبد لله بها قطب السعادة ورحى الفلاح والنجاح. فمن رام السعادة وابتغاها فليأخذ نفسه بأسماء الله وصفاته، فبها والله الأنس كله، وما راحة القلب وسعادته إلا بها. ولم لا؟ وهي تتعلق بمن طب القلوب بيده، وسعادتها بالوصول إليه وكمال انصباب القلب إليه. ولذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاعتناء بها حين قال: إن لله تعالى 99 اسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. وأعلى منازل الإحصاء التعبد، لذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله عن إحصائها: وهذا قطب السعادة ومدار النجاح والفلاح. وقال رحمه الله: من تعلق بصفة من صفاته تعالى أخذت بيده حتى تدخله عليه، ومن سار إليه بأسمائه الحسنى وصل إليه، ومن أحبه أحب أسمائه وصفاته، وكانت آثر شيء لديه حياة القلوب في معرفته ومحبته، وكمال الجوارح في التقرب إليه بطاعته والقيام بخدمته وعبادته، والألسنة بذكره والثناء عليه بأوصاف مدحته. فالسير إلى الله من طريق الأسماء والصفات شأنه عجب وفتحه عجب، صاحبه قد سيقت له السعادة وهو مستلقٍ على فراشه غير تعبٍ ولا مكدود، ولا مشتتٍ عن وطنه ولا مشردٍ عن سكنه. فإن أنفع العلوم علم التوحيد، ومنه علم الأسماء والصفات، ذلك لأن شرف العلم بشرف المعلوم، والباري جل وعلا أشرف المعلومات. فالعلم بأسمائه وصفاته أشرف العلوم، والعلم النافع ما عرف العبد بربه ودله عليه حتى عرفه ووحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه. فأصل العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه، ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه نافعا، وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع. ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وصار علمه وبالا وحجة عليه، فلم ينتفع به لأنه لم يخشع قلبه لربه، ولم تشبع نفسه من الدنيا، بل ازداد عليها حرصا ولها طلبا، ولم يسمع دعاؤه لعدم امتثاله لأوامر ربه وعدم اجتنابه لما يسخطه ويكرهه. هذا إن كان علمه علما يمكن الانتفاع به وهو المتلقى عن الكتاب والسنة، فإن كان متلقا عن غير ذلك فهو غير نافع في نفسه ولا يمكن الانتفاع به، بل ضره أكثر من نفعه. والله جل وعلا أمرنا أن نسأله علما نافعا، كما في حديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. فهذا في كلام من لا ينطق عن الهوى، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك أمته عمليا. فكان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يسأل ربه ويقول: اللهم إني أسألك علما نافعا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. فإذا كان الإنسان مطالبا بأن يسعى إلى تحصيل العلم النافع، وأن يسأل ربه جل وعلا أن يوفقه لذلك وأن يدله عليه، فما هذا العلم الذي ينفع صاحبه؟ قال ابن رجب رحمه الله تعالى: العلم النافع ما يدل على أمرين: أحدهما على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه، ويستلزم الصبر على بلائه. والأمر الثاني المعرفة بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال، فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه. فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع، فمتى كان العلم نافعا ووقر في قلب العبد فقد خشع القلب لله جل وعلا وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما للذي فطر الأرض والسماوات العلى. إن العلم بالله وأسمائه وصفاته أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم في هذا العلم هو الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله. فالاشتغال بفهم هذا العلم والبحث التام عنه اشتغال بأعلى المطالب، وحصوله للعبد من أشرف وأجل المواهب. لذلك بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية البيان، والاهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببيانه لم يختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم كما اختلفوا في الأحكام. ولا شك أن أنفع العلوم وأشرفها بل أصلها كلها هو العلم بالله وبأسمائه وصفاته، وذلك لأنه يعرف العبد ربه ويدله عليه حتى يعرفه ويوحده، فيصير يرجو رحمته ويخاف من سخطه ويقبل على طاعته ويقلع عن معصيته ويستشعر رقابته ويستحي من قربه ويلتذ بمناجاته ويأنس به ويشتاق إلى لقائه ورؤيته ويعبده كأنه يراه. واعلم رحمك الله أن كتاب الله جل وعلا فيه آيات متكاثرة فيها الدعوة إلى معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته وبيان ما يترتب على هذه المعرفة من الآثار الحميدة والنهايات الرشيدة. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بل جاء في القرآن المجيد آيات واضحات ونصوص ظاهرات فيها الدعوة إلى تعلم الأسماء والصفات ومعرفتها ومعرفة الله تبارك وتعالى بها. وفي القرآن المجيد قرابة 30 آية فيها الدعوة إلى العلم بأسماء الله تعالى وصفاته، فقوله جل وعلا: فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وكقوله تعالى: واعلموا أن الله غفور حليم. وكقوله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وكقوله تعالى: واعلموا أن الله غني حميد. وكقوله تعالى: واعلموا أن الله سميع عليم. وكقوله تعالى: فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والآيات في هذا المعنى كثيرة. واعلم رحمك الله أن العباد مضطرون إلى معرفة ربهم فوق كل ضرورة، شاءوا أم أبوا. فالضرورة إلى معرفة الله أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى معرفة ربه فوق ذلك بكثير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من كمال حكمة الرب جل وعلا وتمام نعمته وإحسانه أنه كلما كانت حاجة العبد إلى الشيء أقوى وأتم، كان بذله لهم أكثر، وطرق وصولهم إليه أكثر وأسهل. وهذا في الخلق والأمر، فإن حاجتهم لما كانت إلى الهواء أكثر من الماء والقوت، كان الهواء موجوداً معهم في كل مكان وزمان، وهو أكثر من غيره. وكذلك لما كانت حاجتهم بعد الهواء إلى الماء شديدة، إذ هو مادة أقواتهم ولباسهم وفواكهم وشرابهم، كان مبذولاً لهم أكثر من غيره. كذلك حاجتهم إلى القوت لما كانت أشد من حاجتهم إلى الإيواء، كان وجود القوت أكثر. وهكذا الأمر في مراتب الحاجات. ومعلوم أن حاجتهم إلى معرفة ربهم وفاطرهم ومعبودهم جل وعلا فوق مراتب هذه الحاجات كلها، فإنه لا سعادة لهم ولا فلاح ولا صلاح ولا نعيم إلا بأن يعرفوه ويعبدوه ويكون وحده غاية مطلوبهم ونهاية مرادهم، وذكره والتقرب إليه قرة عيونهم وحياة قلوبهم. فمتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالاً من الأنعام بكثير، وكانت الأنعام أطيب عيشاً منهم في العاجل وأسلم عاقبة في الآجل. وإذا علم أن ضرورة العبد إلى معرفة ربه ومحبته وعبادته والتقرب إليه فوق كل ضرورة، كانت الطرق المعرفة لهم بذلك أيسر طرق العلم على الإطلاق، وأسهلها وأهداها وأقربها، وكان بيان الرب تعالى لها فوق كل بيان. ليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاد به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده. ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والله تعالى ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه، والله تعالى ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. فمما سبق يتبين أن معرفة الله أحد مهمات الدين، ومع أهمية هذا الجانب وجلالة قدره، إلا أن ثمة غفلة عنه. فليحفظ التقصير في فقه أسماء الله وصفاته، وإهمال التعبد والدعاء بها، وضعف الالتفات إلى ما تقتضيه هذه الأسماء والصفات من الآثار والثمرات. فليلحظ ذلك كل عبد موفق. ومن أعجب العجب أن الإنسان يحب أن يتعرف على كل من يتعامل معه، وينسى التعرف على الله جل وعلا، خالقه ورازقه وباريه وموجده. قال الإمام الأصبهاني رحمه الله: لو أراد رجل أن يتزوج إلى رجل أو يزوجه أو يعامله، طلب أن يعرف اسمه وكنيته واسم أبيه وجده، وسأل عن صغير أمره وكبيره، فالله الذي خلقنا ورزقنا ونحن نرجو رحمته ونخاف من سخطه أولى أن نعرف أسماءه ونعرف تفسيرها. وأعجب من هذا علم العبد أنه لا بد له منه، وأنه أحوج شيء إليه وهو عنه معرض، وفيما يبعده عنه راغب. قال العلامة السعدي رحمه الله: إن الله خلق الخلق ليعبدوه ويعرفوه، فهذا هو الغاية المطلوبة منهم. فالاشتغال بذلك اشتغال بما خلق له العبد، وتركه وتضييعه إهمال لما خلق له. وقبيح بعبد لم تزل نعم الله عليه متواترة وفضله عليه عظيم من كل وجه، قبيح به أن يكون جاهلا بربه معرضا عن معرفته جل وعلا. فمن كان لذكر أسمائه تعالى وصفاته مبغضا وعنها معرضا نافرا ومنفرا، فالله له أشد بغضا وعنه أعظم إعراضا وله أكبر مقتا، حتى يعود قلبه على قلب ذكر الأسماء والصفات قوته وحياته ونعيمه وقرة عينه. ولو فارقه ذكرها ومحبتها ساعة لاستغاث: يا مقلب القلوب صرف قلبي على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالإنسان له بالله عن كل شيء عوض، وليس لكل شيء عن الله عوض. وقد ذم الله جل وعلا من لم يعظمه حق عظمته، ولا عرفه حق معرفته، ولا وصفه حق صفته، فقال جل وعلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وكما أن لكل بناء أساسا، فأساس بناء الدين الإيمان بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته. وكلما كان هذا الأساس راسخا حمل البنيان بقوة وثبات، وسلم هذا البنيان من التداعي والسقوط. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان، ومتى كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتلى عليه، وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه، وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت، وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد. فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه، والجاهل يرفع في البناء على غير أساس فلا يلبث بنيانه أن يسقط. قال الله جل وعلا: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان، فإذا كانت القوة قوية حملت البدن ودفعت عنه كثيرا من الآفات،
وإذا كانت القوة ضعيفة ضعف حملها للبدن، وكانت الآفات إليه أسرع شيء. فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان، فإذا تشعت شيء من أعالي البنيان وسطحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس. وهذا الأساس أمران: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته، والثاني تجريد الانقياد له ولرسوله دون ما سواه. فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه، وبحسبه يعتلي البناء ما شاء. قال العلامة السعدي رحمه الله: لا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته والتفقه في فهم معانيها. والنفس العابدة تتطلع للتعرف على معبودها الحق، ولما كان غيبا لا تراه فلا سبيل إلى معرفته إلا بأسمائه وصفاته التي عرف بها نفسه في كتابه، أو عرفه بها نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو دل عليها بديع خلقه وعظيم نعمائه وجزيل عطائه. ومن عرف أسماء الله وصفاته عرف إلهاً حقاً، خالقاً رازقاً، رباً منعماً متفضلاً، ملكاً قيوماً، فوق سماواته على عرشه، يدبر أمر عباده، يأمر وينهى، يرسل الرسل وينزل الكتب، يرضى ويغضب، ويثيب ويعاقب، يعطي ويمنع، ويعز ويذل، ويخفض ويرفع، يرى من فوق سبع سماوات ويسمع، يعلم السر والعلانية، فعال لما يريد، موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب، لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. ومن هنا كانت جناية معطلة جناية عظيمة بقطعهم الطريق إلى معرفة الله بنفي صفاته وتعطيل كماله. فكيف يكون إيمان؟ وكيف يكون توحيد عند المعطلة ونفات الصفات؟ وكيف تأله القلوب من لا يسمع كلامها ولا يرى مكانها، ولا يحب ولا يحب، ولا يقوم به فعل البتة، ولا يتكلم ولا يكلم، ولا يقرب منه شيء ولا يقرب هو من شيء، ولا يقوم به رأفة ولا رحمة ولا حنان، ولا له حكم ولا غاية يفعل ويأمر لأجلها، ولا يتصور الإيمان بمجهول، فكيف بمعدوم؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. معرفة الأسماء والصفات هي الطريق لمعرفة الله، ومعرفته طريق عبادته كما يحب ويرضى. والعبد يحب أن يتعرف على كل من يتعامل معه، والله الذي خلقنا ورزقنا ونحن نرجو رحمته ونخاف من سخطه أولى أن نعرف أسماءه ونعرف تفسيرها. فلا تستقر للعبد قدم في معرفة الله تعالى إلا بالتعرف على أسمائه وصفاته الواردة في القرآن والسنة. فالعلم بأسماء الله وصفاته يفتح للعبد هذا الباب العظيم. فالله جل وعلا لم يجعل السبيل إلى معرفته من طريق الاطلاع على ذاته، فهذا الباب موصد إلى قيام الساعة كما أخبرنا بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. والقرآن كلام الله، وقد تجلى فيه لعباده بصفاته، فتارة يتجلى في صفات الهيبة والعظمة والجلال فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء، وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدال على كمال الذات، فيستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب كلها بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله، فيصبح فؤاد عبده فارغاً إلا من محبته، فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء، كما قيل: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. فتبقى المحبة له طبعاً لا تكلفاً، وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد، وانبسط أمله وقوي طمعه وسار إلى ربه، وحاد الرجاء يحدو ركاب سيره، وكلما قوي الرجاء جد في العمل، كما أن الباذر كلما قوي طمعه في المغل غلق أرضه بالبذر، وإذا ضعف رجاؤه قصر في البذر، وإذا تجلى تعالى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة انقمعت النفس الأمارة وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات، وانقبضت أعنة رعوناتها فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر، وإذا تجلى تعالى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع انبعثت منها قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره والتبليغ لها والتواصي بها وذكرها وتذكرها والتصديق بالخبر والامتثال للطلب والاجتناب للنهي. وإذا تجلى جل وعلا بصفات السمع والبصر انبعثت من العبد قوة الحياء، فيستحي من ربه أن يراه على ما يكره، أو يسمع منه ما يكره، أو يخفي في سريرته ما يمقته تعالى عليه، فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع، غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. فإذا تجلى جل وعلا بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم إليهم ودفع المصائب والبلايا عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيته الخاصة بهم، انبعثت من العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه والرضا به وبكل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه. والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله جل وعلا وحسن اختياره لعبده وثقته به ورضاه بما يفعله به ويختاره له. وإذا تجلى جل وعلا بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح له، فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته، ويذهب طيشه وقوته وحدته. وجماع ذلك أنه تعالى يتعرف إلى العبد بصفات إلهيته تارة وبصفات ربوبيته تارة، فيوجب له شهود صفات الإلهية المحبة الخاصة والشوق إلى لقائه والأنس والفرح به والسرور بخدمته والمنافسة في قربه والتودد إليه بطاعته واللهج بذكره والفرار من الخلق إليه، ويصير وحده همه دون سواه، ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له. وكمال ذلك أن يشهد العبد ربوبيته تعالى في قضائه وقدره، وأن يشهد نعمته في بلائه، وعطاءه في منعه، وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيوميته، وعدله في انتقامه، وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه. ويشهد العبد حكمته ونعمته في أمره ونهيه، ويشهد عزه تعالى في رضاه وغضبه، وحلمه في إمهاله، وكرمه في أقباله، وغناه في أعراضه. فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته وجمع قلبه على محبته شرح صدره لقبول صفاته العلى وتلقيها من مشكات الوحي المعصوم، فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول وتلقاه بالرضا والتسليم وأذعن له بالانقياد، فاستنار به قلبه واتسع له صدره وامتلأ به سروراً ومحبة، فعلم أنه تعريف من تعريفات الله تعالى تعرف به إليه على لسان رسوله، فأنزل تلك الصفة من قلبه منزلة الغذاء أعظم ما كان إليه فاقه، ومنزلة الشفاء أشد ما كان إليه حاجة، فاشتد بها فرحه وعظم بها غناؤه وقويت بها معرفته واطمأنت إليها نفسه وسكن إليها قلبه، فجال من المعرفة في ميادينها وأسام عين بصيرته في رياضها وبساتينها، لتيقنه بأن شرف العلم تابع لشرف معلومه، ولا معلوم أعظم وأجل ممن هذه صفته، وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن شرفه أيضاً بحسب الحاجة إليه، وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاد به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده. ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه، والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهمة عليه، فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق عن ذلك. فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول، ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن ولم تقر عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع ولا غنى له عنه طرفة عين، فلا أحد سواه يستحق أن يؤله ويعبد ويصلى له ويسجد، ولا أحد سواه يستحق نهاية الحب مع نهاية الذل لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله، فهو المطاع وحده على الحقيقة والمألوه وحده وله الحكم وحده، فكل عبودية لغيره باطلة وعناء وضلال، وكل محبة لغيره عذاب لصاحبها، وكل غنى بغيره فقر وفاقة، وكل عز بغيره ذل وصغار، وكل تكثر بغيره ذلة وقلة. فمن وجه شيئاً من العبادة إلى أحد المخلوقين فقد ظلم نفسه، لأنه وجه عبادته في غير من يستحق ذلك. لهذا قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. فالنهج الأسمى في معرفة كلمة التوحيد وفهم مدلولها وتحقيق مقاصدها هو أن يعرف العبد ربه بأسمائه وصفاته، وبحسب علمه بالأسماء والصفات تكون ألوهيته وعبوديته لله الواحد الأحد. فمشهد الألوهية هو مشهد الحنفاء، وهو مشهد جامع للأسماء والصفات، وحظ العباد منه بحسب حظهم من معرفة الأسماء والصفات. ولا يستطيع العباد إدراك حقيقة العبودية، ولا يستطيعون تحقيقها قولاً وعملاً إذا لم يعرفوا صفات الباري جل وعلا. واعلم أن سر العبودية وغايتها وحكمتها إنما يطلع على ذلك من عرف صفات الرب جل وعلا ولم يعطلها، وعرف معنى الإلهية وحقيقتها ومعنى كونه إلها. وهل التوحيد إلا أثر ونتاج لمعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وإلا أثر لإيمان العبد بها وتدبر القلب لمعانيها والتفاته إلى ما تقتضيها هذه الأسماء والصفات من الآثار والثمرات؟ وذلك والله لهو تحقيق التوحيد الذي قال فيه الإمام المجدد رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فالعبد المؤمن كلما عظم علمه وعظم يقينه بأسماء الله جل وعلا وبصفاته الدالة على ألوهيته التامة، كلما عظم علمه وعظم يقينه بذلك تحقق علمه بأنه لا معبود حق سوى الله، وكان من حقه إذا مات أن يدخله الله الجنة كما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه مسلم في صحيح. ولذلك تجد بين الأسماء والصفات لله تعالى وإفراد الله بالعبادة تلازماً وثيقاً وارتباطاً شديداً، فكلما حقق العبد أسماء الله وصفاته علماً وعملاً كان أعظم وأكمل توحيداً. وفي المقابل فإن هناك تلازماً وطيداً بين إنكار أسماء الله وصفاته وبين الشرك. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تقرير هذا التلازم: لما كان أحب الأشياء إليه حمده ومدحه والثناء عليه بأسمائه وصفاته وأفعاله، كان إنكارها وجحدها أعظم الإلحاد والكفر به، وهو شر من الشرك. فالمعطل شر من المشرك، فإنه لا يستوي جحد صفات الملك وحقيقة ملكه والطعن في أوصافه هو والتشريك بينه وبين غيره في الملك. فالمعطلون أعداء الرسل بالذات، بل كل شرك في العالم فأصله التعطيل، فإنه لولا تعطيل كماله أو بعضه وظن السوء به لما أشرك به، كما قال إمام الحنفاء وأهل التوحيد لقومه: أئفكاً آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟ أي فما ظنكم به أن يجازيكم وقد عبدتم معه غيره؟ وما الذي ظننتم به حتى جعلتم معه شركاء؟ أظننتم أنه محتاج إلى الشركاء والأعوان؟ أم ظننتم أنه يخفى عليه شيء من أحوال عباده حتى يحتاج إلى شركاء تعرفه بها كالملوك؟ أم ظننتم أنه لا يقدر وحده على استقلاله بتدبيرهم وقضاء حوائجهم؟ أم هو قاس فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده؟ أم ذليل فيحتاج إلى ولي يتكثر به من القلة ويتعزز به من الذلة، أم يحتاج إلى الولد فيتخذ صاحبة يكون الولد منها ومنه؟ تعالى الله عن ذلك كله علوا كبيرا. والمقصود أن التعطيل مبدأ الشرك وأساسه، فلا تجد معطلا إلا وشركه على حسب تعطيله فمستقل ومستكثر. العلم بأسماء الله تعالى وصفاته أصل العلوم وأساس الإيمان وأول الواجبات. فإذا علم الناس ربهم عبدوه، ولم يستقر للعبد قدم في المعرفة حينئذ، بلا ولا في الإيمان حتى يؤمن بصفات الرب جل وعلا ويعرفها معرفة تخرجه عن حد الجهل بربه. فالإيمان بالصفات وتعرفها هو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان وثمرة شجرة الإحسان. فمن جحد الصفات فقد هدم أساس الإسلام والإيمان وقطع ثمرة شجرة الإحسان، فضلاً عن أن يكون من أهل العرفان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية، والأمر اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين. فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها، يعني من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها. وهذا مضطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح. فعلم العبد بتفرد الرب بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه ظاهراً وباطناً، ولوازم التوكل وثمراته ظاهراً وباطناً. وعلمه بسمعه تعالى وبصره، وعلمه بأنه لا تخفى عليه من أمر السماوات والأرض شيء من الأشياء، لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. العلم بذلك يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعرفنا بأسمائه وصفاته، وأن يفتح لنا في ذلك فتحاً مباركاً، وأن يحققنا بتلك المعرفة ظاهراً وباطناً. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالعلم بأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته المثلى هو أصل العلوم وأساس الإيمان وأول الواجبات. فإذا علم الناس ربهم عبدوه، ولا يستقر للعبد قدم في المعرفة بل ولا في الإيمان حتى يؤمن بصفات الرب جل جلاله ويعرفها معرفة تخرجه عن حد الجهل بربه تعالى. فالإيمان بالصفات وتعرفها وأساس الإسلام وقاعدة الإيمان وثمرة شجرة الإحسان. ف فمن جحد الصفات فقد هدم أساس الإسلام والإيمان وثمرة شجرة الإحسان، فضلاً عن أن يكون من أهل العرفان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية والأمر، اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين. فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها، يعني من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها، وهذا مضطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح. فعلم العبد بتفرد الرب بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا. وعلم العبد بسمعه تعالى وبصره وعلمه أنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. علم العبد بذلك يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله تعالى، وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه، فيثمر له ذلك الحياء باطنا، ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح. ومعرفة العبد بغنى سيده وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته، معرفة العبد بذلك توجب له سعة الرجاء، وتثمر له من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. وكذلك معرفة العبد بجلال الله وعظمته وعزه تعالى تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة، وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعا من العبودية الظاهرة هي موجباتها. وكذلك علم العبد بكمال ربه وجماله وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة بمنزلة أنواع العبودية، فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات. وقد جعل الله تعالى منكر صفاته مسيء الظن به، وتوعده تعالى بما لم يتوعد به غيره من أهل الشرك والكفر والكبائر، فقال جل وعلا: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. فبين الله تبارك وتعالى أنه مطلع على خلقه، وأنه تبارك وتعالى لا يغيب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض، لا عن سمعه تعالى ولا عن بصره. تحقيق مقتضى الأسماء الحسنى والصفات العلى يكون باتصاف العبد بالصفات التي يحبها الله تعالى كالعلم والعدل والصبر والرحمة ونحو ذلك، وانتهاء العبد عن الصفات التي يكره الله جل وعلا من عبيده أن يتصفوا بها مما ينافي عبوديتهم لله تعالى كالكبر والجبروت والألوهية ونحو ذلك، فيجب على العبد إزاءها الإقرار بها والخضوع لها. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن من أسماء الله تعالى وصفاته ما يحمد العبد على الاتصاف به كالعلم والرحمة والحكمة وغير ذلك، ومنها ما يذم العبد على الاتصاف به كالإلهية والتجبر والتكبر. وللعبد من الصفات التي يحمد عليها ويؤمر بها ما يمنع اتصاف الرب به كالعبودية والافتقار والحاجة والذل والسؤال ونحو ذلك. ومن المعلوم أن المحب يحب أن يتصف بصفات محبوبه، كما أن المحبوب يحب أن يتحلى محبه بصفاته، فهذا يدعو العبد المحب لأن يتصف بصفات محبوبه ومعبوده، كل على ما يليق به. والله كريم يحب الكرماء، رحيم يحب الرحماء، رفيق يحب الرفق، فإذا علم العبد ذلك سعى إلى التحلي بصفات الكرم والرحمة والرفق، وهكذا في سائر الصفات التي يحب الله أن يتحلى بها العبد على ما يليق بذات العبد. وفي ذلك يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: لما كان سبحانه يحب أسماءه وصفاته كان أبغض الخلق إليه من اتصف بالصفات التي يكرهها، فإنما أبغض من اتصف بالكبر والعظمة والجبروت، لأن اتصافه بها ظلم، إذ لا تليق به هذه الصفات ولا تحسن منه لمنافاتها لصفات العبد. وخروج من اتصف بها من ربقة العبودية ولمفارقته لمنصبه ومرتبته وتعديه طوره وحده، وهذا خلاف ما تقدم من الصفات كالعلم والعدل والرحمة والإحسان والصبر والشكر، فإنها لا تنافي العبودية، بل اتصاف العبد بها من كمال عبوديته، إذ المتصف بها من العبيد لم يتعد طوره ولم يخرج بها من دائرة العبودية. وأشرف الناس وعلاهم قدرًا وهمة، أشدهم غيرة التي تجعل العباد يعبدونه كأنهم يرونه وهم في رياض معرفته حاضرون وإلى كمال صفاته ناظرون، إن نظروا إلى جلاله هابوه، وإن نظروا إلى جماله أحبوه، وإن نظروا إلى شدة نقمته خافوه، وإن نظروا إلى سعة رحمته رجوه وأنابوا إليه. فاللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه إنما هو في معرفة الله جل وعلا وتوحيده والإيمان به وانفتاح الحقائق الإيمانية والمعارف القرآنية، كما قال بعض الشيوخ: لقد كنت في حال أقول فيها إن كان أهل الجنة في هذه الحال إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إنه لتمر على القلب أوقات يرقص فيها طربا، وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان والمعرفة. فأفضل العلم والعمل والحال العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، والعمل بمرضاته، وانجذاب القلب إليه بالحب والخوف والرجاء، فهذا أشرف ما في الدنيا وجزاؤه أشرف ما في الآخرة. وأجل المقاصد معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره، وهذا أجل سعادة الدنيا والآخرة، وهذا هو الغاية التي تطلب لذاتها. لا نعيم للعبد ولا لذة للقلب ولا ابتهاج ولا كمال إلا بمعرفة الله ومحبته والطمأنينة بذكره والفرح والابتهاج بقربه والشوق إلى لقائه، فهذه جنته العادلة، كما أنه لا نعيم في الآخرة ولا فوز إلا بجواره في دار النعيم في الجنة الآدلة، فله جنتان لا يدخل الثانية منهما إن لم يدخل الأولى. قال شيخ الإسلام قدس الله روحه: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فله جنتان لا يدخل الثانية منهما إن لم يدخل الأولى. قال شيخ الإسلام: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. كما قال بعض الشيوخ وقد مر: إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال بعض المحبين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والإقبال عليه والإعراض عما سواه، أو نحو هذا من الكلام. وكل من له قلب حي يشهد بهذا ويعرفه ذوقا. كل من له قلب حي يشهد بهذا ويعرفه ذوقا. قال ابن أبي العز رحمه الله: لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها وباريها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. لقد قرر الإمام ابن القيم رحمه الله أن المعرفة تكون قبل المحبة، فقال رحمه الله: ومن عرف الله لم يكن شيء أحب إليه منه، ولم تبق له رغبة فيما سواه إلا فيما يقربه إليه ويعينه على سفره إليه. فإن أوصاف المدعو إليه ونعوت كماله وحقائق أسمائه هي الجاذبة للقلوب إلى محبته وطلب الوصول إليه، لأن القلوب إنما تحب من تعرفه وتخافه وترجوه وتشتاق إليه وتلتذ بقربه وتطمئن إلى ذكره بحسب معرفتها بصفاته. فإذا ضرب دونها حجاب معرفة الصفات والإقرار بها امتنع منها بعد ذلك ما هو مشروط بالمعرفة وملزوم لها، إذ وجود الملزوم بدون لازمه والمشروط بدون شرطه ممتنع. والعجب من حال أكثر الناس كيف ينقضي الزمان وينفد العمر والقلب محجوب ما شم لهذا رائحة، وخرج من الدنيا كما دخل إليها، وما ذاق أطيب ما فيها، بل عاش فيها عيش البهائم، وانتقل منها انتقال المفاليس، فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاده حسرة وأسفا. قال مالك بن دينار رحمه الله: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها. قالوا: وما هو يا أبا يحيى؟ قال: معرفة الله تعالى. فمن حرص على أن يكون همه واحدا وهو الله، وطريقه واحدة وهو بلوغ رضاه، نال غاية المنى وحاز مجامع السعادة. إلا أن حال أكثر الناس في نأي عن هذا المرام، شغلهم ما خلق لهم عما خلقوا له. وقد حذر الله عباده من ذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إن قلب العبد لا يزال يهيم على وجهه في أودية القلق، وتعصف به رياح الاضطراب، حتى يخالط الإيمان بأسماء الرب تعالى وصفاته بشاشة قلبه، فحينئذ يبتهج قلبه ويأنس بقربه من معبوده جل وعلا، ويحيا حياة طيبة، ويصبح فارغا إلا من ذكر الله تعالى وذكر أسمائه وصفاته، ويأتيه من روح اللذة والنعيم السرور وريحان الأمان والطمأنينة والحبور، يأتيه من ذلك ما يعجز عن ذكره التعبير ويقصر عن بيانه التقرير. وحقيقة الطمأنينة التي تصير بها النفس مطمئنة أن تطمئن في باب معرفة أسمائه تعالى وصفاته ونعوت كماله إلى خبره الذي أخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله، فتتلقاه بالقبول والتسليم والإذعان وانشراح الصدر له وفرح القلب به، فإنه معرفة من معرفات الرب سبحانه إلى عبده على لسان رسوله، فلا يزال القلب في أعظم القلق والاضطراب في هذا الباب حتى يخالط الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته وتوحيده وعلوه على عرشه وتكليمه بالوحي، حتى يخالط ذلك بشاشة قلبه فينزل ذلك عليه نزول الماء الزلال على القلب الملتهب بالعطش، فيطمئن إليه ويسكن إليه ويفرح به ويلين له قلبه ومفاصله، حتى كأنه شاهد الأمر كما أخبرت به الرسل، بل يصير ذلك لقلبه بمنزلة رؤية الشمس في الظهيرة لعينه، فلو خالفه في ذلك من بين شرق الأرض وغربها لم يلتفت إلى خلافهم، وقال إذا استوحش من الغربة قد كان الصديق الأكبر مطمئنا بالإيمان وحده وجميع أهل الأرض يخالفه، وما نقص ذلك من طمأنينته شيئا. فهذا أول درجات الطمأنينة، ثم لا يزال يقوى كلما سمع بآية متضمنة لصفة من صفات ربه، وهذا أمر لا نهاية له. فهذه الطمأنينة أصل أصول الإيمان التي قام عليها بناؤه. ومن عبد الله بأسمائه وصفاته وتحقق معرفة خالقه جل وعلا وعظمه حق التعظيم، فإنه ولا شك يصل إلى درجة اليقين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فاليقين هو الوقوف على ما قام بالحق من أسمائه وصفاته ونعوت كماله وتوحيده، وهذه الثلاثة أشرف علوم الخلائق: علم الأمر والنهي، وعلم الأسماء والصفات والتوحيد، وعلم المعاد واليوم الآخر. هذه الثلاثة أشرف علوم الخلائق: علم الأمر والنهي، وعلم الأسماء والصفات والتوحيد، وعلم المعاد واليوم الآخر. فاللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه وارتماع القلب والهمة عليه. فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق، فليس لقلبه مستقر يستقر عنده ولا حبيب يأوي إليه، كما أفصح القائل عن ذلك بقوله: وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكن. فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول. ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن ولم تقر عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع ولا غنى له عنه طرفة عين، كما قال القائل: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزله. وكما قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، واختر لنفسك أحسن الإنسان، فالقلب مضطر إلى محبوبه الأعلى، فلا يغنيه حب ثاني. وصلاحه وفلاحه ونعيمه تجريد هذا الحب للرحمن، فإذا تخلى منه أصبح حائرا، ويعود في ذا الكون ذا هيمان. فاحرص على أن يكون همك واحدا، وأن يكون هو الله جل وعلا وحده، فهذا غاية سعادة العبد. وصاحب هذا الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة، وفي نعيم عاجل، كما قال بعض الواجدين: إنه لا يمر بالقلب أوقات الأقول، إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الوجد هو ما يصادف القلب ويرد عاديه من واردات المحبة والشوق والإجلال والتعظيم وتوابع ذلك. فالواجد هو من وجد حقيقة الإيمان وذاق حلاوته وخالطت بشاشته قلبه، وقد أخذ هذا الاسم واشتق من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. وقال بعض أهل التحقيق: إنه لا يمر بالقلب أوقات يرقص فيها القلب طربا، مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله ومحبته، والأنس بقربه، والشوق إلى لقائه. وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا، ليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا، يعني نعيم معرفة الله ومحبته، نعيم الأنس بقربه، نعيم الشوق إلى لقائه. ولا يحصل هذا إلا بمعرفة الله جل وعلا. وقد بيّن الله تبارك وتعالى شأن هذا العلم الذي هو أصل الأصول، يعني العلم به بأسمائه تعالى وصفاته. فبيّن جل وعلا أنه خلق سبع سماوات، وخلق من الأرض مثلهن عدداً لا كيفاً وقدراً، وجعل الأمر متنزلاً بين السماوات والأرض شرعاً وكوناً، جعل ذلك كله لغاية بيّنها جل وعلا، كما قال سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لتعلموا أن الله تعالى وسع كل شيء علما، ولتعلموا أن الله تعالى على كل شيء قدير. فإذا كان ذلك كذلك، فكيف يغفل عبد يسير إلى ربه ويريد أن يترقى في مدارج الكمال إليه جل وعلا؟ كيف يستقيم لعبد شأنه وهو جاهل بالله جل وعلا، لا يعرف ربه بأسمائه وصفاته التي عرفنا الله تعالى إياها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث عرفوا الإيمان قبل أن يعلموا القرآن، فلما تعلموا القرآن ازدادوا إيمانا. فلا بد أن نعلم الحاكم بأسمائه وصفاته قبل أن نعلم الحكم والأحكام. وأما إذا عكسنا المسألة فإن القلب لا يزداد إلا قسوة، ولا يزداد ما في النفس إلا غلظة، ولا تزداد الألسنة إلا جفاء كما هو واقع. لأن الذين يدخلون من باب العلم يخطئون السبيل ويسيرون على غير طريق، وإنما الشأن كل الشأن أن يعرفوا ربهم بأسمائه وصفاته كما عرفناها ربنا تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما جاء الأمر من أمره أذعنت القلوب وامتثلت الأرواح، وقال العبد المنيب العارف بربه بأسمائه وصفاته سمعنا وأطعنا. وإذا جاء الخبر من خبره تعالى قال العبد المنيب إلى ربه العارف به بأسمائه وصفاته سمعنا وصدقنا. وأما دون هذه المعرفة فإن القلوب تزداد قسوة، وإن الألسنة تزداد غلظة وجفاء، وهذا واقع، وينبغي على أهل العلم أن يتداركوه وأن يبثوا في الأمة هذا العلم العظيم، وهو أصل العلوم، وهو العلم بالله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. والله تبارك وتعالى المسؤول أن يوفقنا إلى ذلك، وأن يعيننا عليه، وأن يحققنا به، وأن يحققه فينا. إنه تبارك وتعالى خير مسؤول وأكرم مأمول، إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.